السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم. إذا ما زلنا في هذا الحديث حول التغيير وطرائق التغيير ومناهج التغيير التي وضعها الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مضى معنا الحديث حول تغيير الفرد وتغيير الأسرة، وموعدنا في هذه الحلقة حول تغيير المجتمع وبناء المجتمع على الوجه الذي يحبه الله ويرضى. دعونا في البداية نرحب مشاهدينا الكرام بفضيلة الشيخ نشأت أحمد، الداعية الإسلامي الكبير وأحد علماء الأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، مرحبا بكم. يدور سؤال كبير، وهو سؤال يشغل ربما ملايين المسلمين حول العالم، وهو كيف يمكن لهذه المجتمعات المسلمة التي تتعرض لكل أنواع الظلم والقهر والبطش، كيف يمكن لهذه المجتمعات أن ينصلح حالها، أن تتغير إلى الأفضل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة يا إخواننا، موضوع المجتمع، المجتمع ليس منفصلا عن الأسرة ولا منفصلا عن المجتمع، مجموعة أسر ومجموعة أفراد. إصلاح الأفراد وتربيتهم على أنهم أعضاء صالحين في الأمة، مطالبين بالتغيير، مصلحين لغيرهم. ولذلك رب العباد رتب ترتيب عجيب، جعل الفرد المصلح أمان لكل الأمة، وده جانب خطير أبدأ به.
تفضل. الفرد،
الفرد المصلح وليس الصالح،
مش الصالح بس.
في الحديث السابق قال صلى الله عليه وسلم إن الله بعث جبريل ليهلك أمة من كانوا قبلكم، فوجد فيهم عبدا صالحا، فعاد فقال يا ربي إن فيهم فلان صالحا، قال به فابدأ العذاب، لأنه رأى المنكر ولم يتغير. رب العباد ينص في القرآن نصا، وجود مصلح واحد في الأمة صمام أمل لها وبقائها وعدم هلاكها، وإعطائها أكبر فرصة للإصلاح، وده جانب خطير جدا. قال تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون،
مش صالحون.
يبقى المصلح اللي صالح في نفسه وسعى لإصلاح غيره،
يعني وجود المصلحين أمن من العذاب
بلا عذاب بلا شك. بل في القرآن نصا رب العباد يضرب لنا مثل بقرية، وقرية هنا في هذه البلاد قرية أنطاكية، يقول واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهم فعززنا بالثالث.
سورة ياسين.
سورة ياسين، وتسمى قصة أصحاب ياسين أو قرية أصحاب ياسين. قتل القوم الأنبياء الرسل الثلاثة، قتل واحد من الرسل تستحق الأمة به الإبادة.
دول قتلوا ثلاثة،
قتلوا ثلاثة، فهم يستحقوا الإبادة بالثلاثة، ومع ذلك لم يعجل الرب بإبادته لسبب واحد، آمن بهؤلاء الثلاثة واحد، واحد فقط اسمه حبيب النجار، ليس من علية القوم ولا من أغنياء القوم، ده رجل من أواسط الناس وبسطائهم ويعيش في أطراف المدينة، ولذا يقول عنه تعالى وجاء
من أقصى المدينة،
لم يقل رجل بخلاف سورة القصص قال جاء رجل من أقصى المدينة، هنا قال وجاء من أقصى المدينة رجل، ليبين مكانه أول، وأنه ليس من أهل التاون داون ولا وسط البلد ولا علية القوم، ده من فقراء الناس وبسطائهم، لذا قال وجاء من، وبدأ بما حقه الصدارة، قال وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى، بخلاف قصة سيدنا يوسف الذي قام به الرجل عمل لا يقوم به إلا الرجال، كون يواجه فرعون وقومه وينقذ نبيه الله موسى، قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال موسى إن الملأ أتمر بك، هذا الأمر لا يقوى عليه إلا الرجل، لذا قدم الله صفة الرجل على المكان، هنا قدم المكان على
سورة القصص. تقصد
سورة القصص؟
نعم.
هنا قال وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى، قال يا قوم اتبع المرسلين، بعد أن قدم الثلاثة اتبعوا من يسألكم أجرهم مهتدون، وظل يدعوهم لآخر نفس، أمسكوا به بعد ما قتل رسل الثلاثة وقطعوه وهو حي، قطعوا عضو وهو حي حتى فاضت روحه، ساعة أن فاضت رأى مكانه في الجنة، فدعا لهم قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، رغم كل حصل. عندها قال تعالى: وما أنزلنا على قومه من بعده، لم يقل من بعدهم فيضمه للرسل، لا،
هو
يعني استمرت القرية بسببه هو، وبقيت مصانة بوجود هذا المصلح. واحد،
حتى بعد وفاته،
حتى لا، خلاص بعد وفاته انتهى. قال: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، فسمى المصلح من جند السماء، من جند الله، ودي بشرى لكل داعي وكل مسلم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. نصفت القرية بكل ما فيها.
يعني هو
كان
القرآن
صمام أمانها وجود واحد مصلح.
القرآن اعتبر هذا الشخص هو من جند السماء،
من جند السماء،
يعني مش المقصود الملائكة ولا،
لا، هذا الشخص الداعي المصلح عده من جند السماء، وده وصف وبشرى لكل الدعاة وكل المصلحين في العالم الإسلامي أنهم من جند السماء، ودي بشرى كبيرة جدا. فكيف أن الله عز وجل صان أمة بأكملها بوجود مصلح واحد؟ بل أهل مكة طردوا رسول الله وحاربوه، ويوم الحديبية صدوه عن المسجد الحرام، رسول الله 1400 صحابي مبشر بالجنة يمنعهم من دخول الحرم ويمنعهم من نحر هديهم. ثم كفر قريش، ثلاث جرائم ارتكبوها استحقوا به الإبادة، ومع ذلك رب لم يعجل بإبادته. السبب إيه؟ القرآن نص عليه، قال: هم الذين كفروا يستحقوا الإبادة بالكفر، وصدوكم عن المسجد الحرام يستحقوا به الإبادة الثانية، والهدي معكوفا يبلغ محله، اي صدوكم عن الهدي معكوفا يبلغ محله، ثلاث جرائم كل جريمه يستحق بها العباده، ومع ذلك ما اهلكهم. قال: ولولا رجال مؤمنون، فين؟ في مكه اسلموا وكتمين ايمانهم، لم تعلموهم ان تطؤوهم، ولولا رجال مؤمنون بس، الا ونساء، يعني ممكن امراه مصلحه واحده بسببها يرفع الله العذاب عن امه؟ ايوه، من هذه الايه، ايوه، رجل مصلح، امرأة مصلحة له هذا الدور. الرب يعطي لوجوده بقاء للأمة الفاجرة على أمل أن يكون هذا سبب إصلاحه. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا، يعني لو المؤمنين دول تزيلوا وأخذوا جانب بس، لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا. إذن كان سبب عدم تعذيب قريش وجود المؤمنين والمؤمنات اللي كاتمين إيمانهم في مكة، الذين كتبوا إيمانهم في مكة. إذن ندرك هذا المعنى، المجتمع رأي. يقوم على هذه النوعية. الرب هيأ كل إنسان وكل أسرة لأن تحمل هم هذا الدين وهم هذا الإصلاح في المجتمع كله. بهذه الرسالة ينصلح المجتمع. المجتمع نفسه قضية إقامته وإنشاؤه وتقدمه وكيفية تغييره. الحقيقة يعني النبي ضرب لنا أروع المثل حين بنى دولته الأولى من لا شيء. هاجر النبي أصحابه المدينة، ما إمكانية الدولة عندهم؟ لا إمكانية. الأنصار اللي أسلموا قلة في المدينة، ليس كل المدينة أسلم، أهل المدينة أسلم، الأنصار قلة في وسط المدينة، فيه منافقين وكفار وفيه يهود، كل هذا موجود.
يعني المدينة كلها لم تسلم عن بكرة أبيها،
المسلمين قلة من أهل المدينة،
المسلمين كانوا قلة بعد الهجرة،
في بداية الهجرة، والمهاجرين قلة، أقصى عدد وصلوا له حتى غزوة الأحزاب كان 3000 صحابي، 3000 صحابي بعد 5 سنين هجرة، ده كل عدد الصحابة من المهاجر والأنصار. لكن في بداية الهجرة كانوا كام؟ 1000 وقليل، 1000 يبنوا دولة؟ لا إمكانيات. ثانيا، ثرواتهم إيه اللي بنوا عليها الدولة؟ فين اقتصادهم؟ فين مالهم؟ المهاجرين هاجروا بلا مال،
تركوا أموالهم في مكة،
تركوا أموالهم في مكة. طب والأنصار؟ فقراء بسطاء، أقصى ما يملكونه زراعات بسيطة جدا، فيهم كم واحد غني يعد على الأصابع،
عبد الرحمن بن عوف،
لا عبد الرحمن بن عوف مهاجر، سعد بن ربيع مثلا،
أبو الدحداح،
سعد بن عبادة. فالشاهد النبي يفوجئ بإني معه هذا العدد ولا إمكانية لبناء دولة، لا اقتصاديا ولا سياسيا ولا اجتماعيا، في إمكانيات ليس المكان مستقل بهم ومتفرغين فيه وعايشوا في وحدهم، معهم كفار ومعهم منافقين ومعهم يهود، المدينة ليست ملك لهم كلهم وحدهم. الأمر الثاني أنهم مطاردين، كل القبائل والدول التي حولهم تطارد وتحارب. طب كيف يبني دولة بدون إمكانيات أو بلا إمكانيات؟ أبى النبي إلا أن يبني دولة
بإيه بقى؟
بالطاقات الموجودة في وسعه. ربوا في مكة على الأخلاق، ربي الأنصار على الأخلاق، فبدأ النبي تأسيس الدولة بأن يحتوي الناس فيما بينهم، المهاجرين لما كان لهم لا سكن ولا زوجات ولا أموال ولا مصدر رزق وأعمال.
المؤاخاة،
فبدأ بالمؤاخاة. إيه المؤاخاة دي؟ الناس فاهم المؤاخاة خطأ كبير.
المهاجر مع الأنصاري.
لا أبدا، المؤاخاة خلق الإسلام ارتضاه، خلق تربية بالأخلاق، خلق. آخى النبي بين 90 صحابي فقط، كل من آخى بينهم 90، 45 مع 45،
والباقي
الباقي لم يؤاخي بينه، عقد المؤاخاة اللي عقده من 90، ال 45 45 منهم مهاجر مع أنصاري، ومنهم مهاجر مع مهاجر، ومنهم أنصاري مع أنصاري.
يعني مش
وسنبين،
كلهم، مش بالضرورة مهاجرين
مش كلهم
وأنصار.
مهاجرين أنصار، لكن الأغلب العام مهاجر أنصار، مهاجر مع أنصار. ليه المؤاخاة؟ هذا تشريع جديد للضرورة، هذه ضرورة، نود أن نبني دولة من لا دولة، فنستفيد بالطاقات الموجودة. المهاجر والأنصاري أو المهاجر المهاجر أو الأنصار والأنصاري يعملان معا، اللي عنده مال واللي عنده طاقة وجهد، نتاج الاثنين معا يقتسم بينهم منصف، إن مات أحدهم يرثوها أخوه. الصحابة لما سمعوا إن ده أخويا في الله وأن له حق في نصف مالي، كانت المسارعة عندهم عجيبة، والحب عندهم ربي لمرحلة حيرت العقول. هضرب مثال واحد بس، آخى النبي بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف من أغنياء مكة لكنه هاجر ولا مال له. سعد بن الربيع والنبي كان ينتقي من يناسب من، ودي نظرة النبي تحتاج لمحاضرة خاصة، نوعيات الناس وكيف نقرب بينهم. ما في واحد أوخي مع الثاني إلا وكان بينهم تناغم عجيب عجيب، وسبحان من علم نبيه هذه الأداب صلى الله عليه وسلم. سعد بن الربيع لما أخذ النبي بينه وبين عبد الرحمن أخذه فورا وخرج به على البيت إلى بيته مسرعا، وجاء بكل ماله، أجلس عبد الرحمن وجاءه بكل ثروته وضعها بين يديه، قال أنت الآن أخي ولك شطر مالي، هذا مالي كله، اشطره واختر لنفسك أحسن شطري. وترك المال وانصرف، راح فين؟ دخل البيت، أتى بزوجته، عنده زوجتين، وأدخلهم على عبد الرحمن أخي، قال عبد الرحمن هاتان زوجتي انظر إليهما، لا زوجة لك، هجرت ترك زوجة، انظر إليهما أيهما قرت في عينك أشر إليها لأطلقها، فإن انقضت عدتها أنكحتك. المعنى ده سمعت عنه في التاريخ قط، لم يتكرر.
والعرب يعني اللي هم الغيرة
أصحاب
النخوة،
ومن ويخير بين قد يختار أحب زوجتيه إليه، لكن انظر إلى السمو الأخلاقي إلى أي مدى وصل، والنبي بنى على هذه الأخلاق دولة، أسس، لأنه يعلم أن بوسع هؤلاء التسعين، ولذلك انتقاهم انتقاء مش الكل، لكن سنوضح الثمرة. النتيجة إيه؟ عبد الرحمن ينظر، لما وضع المال أمامه عين عبد الرحمن ما تحركت جهة المال قط، وكيف تتحرك وهو الذي ربي في مكة، كيف يتحكم في عينه من أول لحظة، اقرأ وربي في بالوحي المنزل في مكة: ولا تمدن عينيك إلى ما متعن به أزواجا منهم. عبد الرحمن ما التفت لماله، ولما أدخل عليه زوجتيه ما نظر للمرأة منهن، ورفع يديه أكف الضراعة لأخي سعد، ودعا له أن يبارك له في ماله ويبارك له في أهله. ثم قال: يا سعد، عبد الرحمن ربي على أن اليد العليا فوق اليد السفلى خير من اليد السفلى، العليا التي تعطي والسفلى التي تأخذ. عبد الرحمن بن عوف يقبل على نفسه أن تكون يده دون؟ أبدا.
نعم.
أبدا أبى النظر، وأبى أن يخضع كما ممكن يستعير منه نصف ماله ويتاجر فيه ثم يعيده، ولو فعل ذلك ما لا لوم عليه، لأن هذه ثمرة المؤاخاة. ومع ذلك عبد الرحمن العوف أبى، قال: لست بأكتع عشان أخذ مالك ولا أخذ زوجتك، دلني على السوق. فدله على السوق، فدخل عرض نفسه على التجار: من يبيعني بالأجل؟ تاجر يا أبو تاجر قبل، اشترى بالأجل وباع واشترى وباع واشترى، في نهاية النهار كسب مكسب. فتزوج واشترى ثياب جديدة وعصفرها، ودخل على النبي معصفرا ثوبه، فلما رآه النبي تبسم وقال: ما هي يا ابن عم، ايه الحكاية؟ قال: تزوجت يا رسول. قال: كم صدقتها؟ ده كم مهر؟ قال: مثقال من ذهب، 4.5 جرام ذهب. فعلم النبي أن عنده من كسبه الحلال مال موجود، قال: أولم ولو بشاه، وسنة الولي من هذه اللحظة للزواج. الشاهد: عبد الرحمن بن عوف اللي بدأ هذه التجارة لم يمر على 10 سنين حتى كان أغنى أغنياء المدينة. إذا ندرك هذا المعنى،
كيف يتغير المجتمع؟ هل على مجموع الأفراد هؤلاء؟ كيف نغير نحن في زماننا هذا؟
سأوضح لك هذه القضية. لما آخى النبي بينهم آخى بين 90، طب والباقي؟ علم الباقي أن الأخوة دين والتآخي دين، فاستقبل بقية الأنصار كل المهاجرين، بل صاروا يستبقون. من يأتي مهاجر جديد يتكالب الأنصار عليه، كل يود أن يأخذه لأخيه. فصار خلق التآخي خلقا عند الناس دون عقد مؤاخاة، فما هاجر مهاجر بعد هذا التاريخ إلا وجد بيئة تأويه وأسرة ترعاه وتعينه حتى يعمل وحتى يستقر وحتى يقيم حياته ويقيم شؤونه. وبهذا السلوك النبوي الكريم قامت الدولة فيما بين المسلمين، حلت مشكلة الأسرة، حلت مشكلة السكن، حلت مشكلة المهاجرين بالأنصار. فهؤلاء يؤثرون على أنفسهم، وهؤلاء في قمة أخلاقهم وكمال صدقهم، فصارت هذه الأسرة الأمة بهذه الهيئة تبحر العالم كله.
كيف نسقط هذا على واقعنا؟ يعني هذه تجربة ناجحة وآتت أكلها في مجتمع الصحابة، كيف يمكن أن نستنسخ مثل هذه التجارب في مجتمع؟ يعني ما ينفعش دلوقتي طبعا تيجي تقول لحد احنا هنعمل مؤخرة، ما فيش، النفوس تغيرت والناس تغيرت.
لابد من تربية الجيل من بدايته، والذي مضى منه فترة لابد من، لأن الصحابة ليس كلهم أسلم طفل، أسلموا كبار وفيهم عادات جاهلية، ربوا على ترك الجاهلية وربوا على الإقبال على الله عز وجل والإقبال على طاعة الله عز وجل. لأن الإنسان إذا فتح صدره على كلام الله لن يعمل إلا ما يرضيه، وإن كان هذا منهجه في الحياة فكل يوم سيتطور في دينه، وكل يوم سيزداد في إيمانه ويزداد في أخلاقه ويزداد في سموه. المنهج ده لابد من تعميمه بين المسلمين، ولابد من فتح صدور الناس لكلام رب الناس وهدي سيد الناس. إن عادت القلوب بهذه القوة إلى القرآن والسنة عادت الأمة.
وفي الآخر برضو بعض يقول لك يعني
بل
الناس،
أقول لك تجربة حادثة ليس بعيد.
تفضل.
عمر المختار رحمه الله تعالى لما دخل الطليان ليبيا كيف واجهه؟ أراد أن يحرك الناس كبار السن، قالوا: لا طاقة لنا بالطليان، ولم يتحرك معه إلا نفر قليل. قال: لأطهرن ليبيا من الطليان بالأطفال. فدخل على الأطفال الصغار والكتاتيب، بدأ يزرع الكتاتيب في كل أنحاء ليبيا، ربنا يستر على الكتاتيب، يحفظ الأولاد القرآن في محاضن، يعيشوا مع القرآن سلوكا وقولا وحفظا وعملا. في ظرف 10 سنوات الطفل اللي عمره 10 سنوات أصبح 20 عام،
برضو ما تتحدث عنه فضيلة الشيخ
بهذا
في
الجيل.
وجود قائد، الآن لا يوجد قائد،
الناس
كيف يمكن أن نصنع
شوف يا أخي
التغيير؟
الكريم، بوسعك أن تكون أنت قائد في أسرتك وأنا قائد في أسرتي، وفي النهاية سيلتقي أبناؤنا، لأن الحق جامع. ولو أصلح كل منا نفسه وأسرته لأصلح الله ما بيننا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ نشأة أحمد الداعية الإسلامي الكبير وأحد علماء الأزهر الشريف على ما تفضلتم به. إذن كما تفضل فضيلة الشيخ، التغيير يحدث في المجتمعات، كما استشرف القصص والأحداث التي وقعت في مجتمع الصحابة وحتى في تاريخنا المعاصر بالأحداث التي جرت من عمر المختار في ليبيا، إلا أنه التغيير حتى ولو لم يكن له قائد حالي يستطيع أن يجمع ويقود المجتمع نحو التغيير، إلا أن كل فرد منا يستطيع أن يحدث هذا التغيير ويكون قائدا في بيته وأسرته، فمن مجموع الأفراد يتغير المجتمع نحو
وستظهر
الأفضل
القيادة إن شاء الله.
بإذن الله. بإذن الله، وهذه بشارة أخرى من فضيلة الشيخ. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، دمتم دوما في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.